ويقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب التغليس في الحضر. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التغليس في الصبح في الحضر.
التغليس في الحضر،
باب التغليس في الحضر. المراد من ذلك التغليس في صلاة الصبح في الحضر، يعني في حال الإقامة الذي هو غير السفر. التغليس هو الاتيان بالصلاة، يعني صلاة الفجر في أول وقتها، يأتي بها بغلس يعني بالظلام، يعني بعدما يطلع الفجر يصليها في أول وقتها. هذا هو التغليس. والتغليس الذي هو الاتيان بالصلاة في أول وقتها، صلاة الفجر، وكذلك أيضا الصلوات الأخرى يؤتى بها في أول وقتها، لأن في الصلاة في أول وقت مبادرة إلى الخير ومبادرة إلى أداء الواجب وحرص على أداء ما فرض الله عز وجل في أول وقت يجب على الإنسان الاتيان به. وعرفنا فيما مضى أنه في حال شدة الحر يبرد لصلاة الظهر، وأن صلاة العشاء تؤخر ما لم يكن هناك مشقة على الناس، فإنها يبكر بها ويبادر بها. وإذا فالتغليس في الفجر هو على ما هو معهود من هديه عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى الصلوات، المبادرة إلى الصلوات في أوائل أوقاتها. وقد أورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح وينصرف المؤمنات، نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني أنهن يحضرن الجماعة وصلاة الجماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني أنه ما حصل ظهور الضياء الشديد الذي يحصل به التبين والتعرف على الإنسان. فهذا يدلنا على التبكير بصلاة الصبح وعلى حضور النساء الصلاة في المساجد، وعلى أيضا تسترهن، وعلى أنهن يتسترن إذا خرجنا. والتلفع هو التلفف، ويكون ذلك أيضا بتغطية الرؤوس، لأن التلفف قد يكون بتغطية الرؤوس وقد يكون بغيرها، لكن التلفع يعني فيه تلفف مع تغطية الرأس، وتلفف يدخل تحته تغطية الرأس. ومن المعلوم أن كونهن ينصرفن وهن متلفعات من بروطهن ما يعرفن من الغلس، معنى هذا أن الصلاة قد فرغ منها والغلس موجود، أي الذي هو الظلام. وهذا يدل على التبكير بصلاة الفجر، وهو مطابق لما ترجم له المصنف. وأما ذكر الحضر فإن قوله يعني ذكر النساء، وأنهن يحضرن الصلاة وينصرفن متلفعات من مروطهن يعني إلى منازلهن، هذا إنما يكون في الحضر، هذا يكون في الحضر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة. وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف المشهور، أحد الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم واعتني بأقوالهم وصار لهم أصحاب عنوا بها وبتدوينها، لكن هذا لا يعني أن غير الأئمة الأربعة ليس مثلهم في الفقه وفي العلم، بل من العلماء في زمانهم وقبل زمانهم، يعني من في زمانهم وقبل زمانهم من هو متمكن ومن هو مثلهم، إلا أنه ومن هو مجتهد في الفقه ولهم أقوال، إلا أنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، يعني أصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع فقههم وتدوينه وترتيبه والعناية به. وهذا لا يعني أن الحق هو محصور في أقوال الأئمة الأربعة، لا يعني أن الحق محصور في أقوال الأئمة الأربعة، ولكن الأئمة الأربعة مجتهدون، وهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون، وكل واحد منهم إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فاللائق بطالب العلم هو محبتهم والثناء عليهم والاستفادة من علمهم، لكن لا يلتزم الإنسان بقول واحد منهم، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال هذا في حق الخلفاء الراشدين بأن الحق مع فلان وأن كل ما يقوله حق لا يخطئ فيه وأنه لا يخطئ اجتهاده، لا، كل يخطئ ويصيب، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صوابا من غيرهم، ولكن لا يعني أن الواحد منهم معصوم لا يخطئ ويجتهد في مسألة ويقول فيها بخلاف ما هو الحق، ولكنه سواء أصاب أو أخطأ فهو مأجور. وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم هم مجتهدون ولا يعدم كل واحد منهم الأجر أو الأجرين، لأنه إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا فطالب العلم والمسلم عليه أن يعنى بمعرفة الحق بدليله، ويستفيد من كلام العلماء ويرجع إلى كلام العلماء، لكن هذا لا يعني أن يقول الحق مع فلان وأنا ألتزم بقول فلان ولا أخرج عن قول فلان، بل عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى أن يسأل أهل العلم وأن يعرف الحق بدليله. وإذا ثبت الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لأحد أن يتركه. وهذه وصية الأئمة الأربعة، كل واحد منهم أوصى بأنه إذا وجد حديث صحيح بخلاف ما قاله واحد منهم فإنه يعول على الحديث الصحيح ويترك ما قاله الواحد منهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا هو المنهج. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح إن الواجب أن 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 المطلوب هو الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى الاستفادة منهم ومعرفة أقوالهم، ولكنه إذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى غيره، فيعنى بمعرفة الدليل ويستفاد من كلام الفقهاء ويترحم عليهم ويترضى عنهم ويحبون ويعتقد بأنهم غير معصومين وأنهم مجتهدون وأن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وقال إن الإنسان إذا كان في الفلات فإنه يستدل على القبلة بالنجم، يستدل على القبلة بالنجم، لكن الإنسان إذا وصل إلى القبلة وصارت الكعبة أمامه لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ليعرف القبلة، لأن القبلة أمامه. قال: فكذلك أهل العلماء الإنسان عندما لم يتبين له الحق يستفيد منهم ويستدل على الحق بكلامهم حيث لا يوجد الدليل. لكن إذا وجد الدليل فإنه انتهى ووصل إلى الغاية، وصل إلى النهاية، وصار بمثابة الإنسان الذي يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون القبلة بين يديه. لكنه إذا وجد القبلة ووصل إلى القبلة لا يحتاج إلى النجم، وإنما يحتاج إلى النجم حيث لا تكون القبلة موجودة، وكذلك يحتاج إلى العلماء حيث لا يكون الدليل. أما إذا كان الدليل موجودا وثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره. وهذا هو معنى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما يسأل في مسألة ويكون عنده فيها حديث ما ثبت، حديث ما ثبت عنده، يقول: إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. وكان بعض أتباعه كالبيهقي والنووي عندما يصح الحديث يقولون: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي علق الحكم على ثبوت النص، فإذا ثبت فإنه لا يتجاوز ولا يتعدى إلى غيره. فالإمام مالك رحمة الله عليه الذي في هذا الإسناد هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وكما قلت الفقهاء في زمانهم كثيرون، ومنهم الأوزاعي ومنهم الثوري ومنهم إسحاق بن راهوية ومنهم إبراهيم النخعي، وفي زمانهم وقبل زمانهم، وهم معروفون بالفقه وهم من أهل الاجتهاد والفتوى. ولكن ما حصل لغير هؤلاء الأربعة مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة أصحاب يعنون بكلامهم ويدونونه. ولا يقال إن الحق هو لا يخرج، أو لا يعني أن هؤلاء الأربعة معصومين وأن الحق معهم لا يتعداهم إلى غيرهم، لا يقال هذا، لأن الحق هو ما ثبت في الدليل، ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حيث لا نص فإنه يجتهد، ومن المعلوم أن الإنسان يرجع إلى كلام أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي لا يتضح فيها الأمر ويستفيد من علمهم، ولا يقول أنه لا يحتاج إليهم. لا، ما أحوج طالب العلم إلى كلام الفقهاء وإلى كلام الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وأحوج والإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة كلامهم، فلا يقال أنه يعرض عن كلامهم. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا يقال أنه يعرض عن كلامهم، ولا يقال أن كلامهم هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، بل يستفاد من علمهم ويستعان بهم إلى معرفة الحق وإلى معرفة الدليل وإلى معرفة الحكم الشرعي. وإذا وجد الدليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره. وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصية الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يحرصون على اتباع ما يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم. مالك
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو من صغار التابعين، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة كثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أكثر الصحابيات حديثا، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء. هذه الواحدة هي عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله في الألفية: والمكثرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ف زوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وقال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلس.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله أن النساء كنا يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن ما يعرفن من الغلس. وهو دال على ما ترجم له المصنف كالذي قبله أو كالرواية التي قبله من التغليس بصلاة الصبح في الحضر. وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المعروف بالراهوية الحنظلي وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي وصف عال من أرفع صيغ التعديل ولم يظهر به إلا القليل النادر من المحدثين ومنهم إسحاق بن راهوية هذا. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أيوه.
حدثنا سفيان
وسفيان هو بن عيينة لأنه يروي عن الزهري والذي يروي عن الزهري هو سفيان بن عيينة لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عن سفيان عن الزهري بل قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه إنما يروي عنه بواسطة والذي يروي عنه مباشرة عن الزهري هو سفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري. فسفيان مهمل غير منسوب لكن إذا جاء سفيان مهمل غير منسوب وهو يروي عن الزهري فيحمل على أنه ابن عيينة وليس بالثوري لأن ابن عيينة مكثر من الرواية عن الزهري وابن راهوية والثوري لا يعرف بالرواية عن الزهري بل قال الحافظ بن حجر أنه لا يروي عنه إلا بواسطة فإذا كلما جاءنا سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فيحمل على أنه ابن عيينة ولا يقال أنه ابن راهوية ولا يقال أنه الثوري. وابن عيينة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب يقال له الزهري ومنسوب إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب وهذان أكثر ما يأتي الإطلاق عليه يقال ابن شهاب ويقال الزهري وهو إمام محدث فقيه جليل القدر كثير الرواية وهو أول من قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته وقد قال السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمراد من ذلك الجمع بتكليف من الخليفة وبتكليف من السلطان. أما الجمع والتدوين بغير تكليف وإنما هو بأفعال وبجهود فردية فهذا موجود قبل ذلك كما جاء عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يكتب فالصحابة من كان يكتب الحديث ويدونه وكذلك في التابعين ولكن الجمع بطريقة رسمية بتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز وحصل التكليف لابن شهاب الزهري. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن عروة
هو ابن الزبير ابن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين عروة بن الزبير هو واحد منهم وهو يروي عن خالته عائشة، لأن عروة ابن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، وهو هنا يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
باب التغليث في السفر. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم وقال الله أكبر، خربت خيبر مرتين، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي باب التغليث في السفر. الترجمة الأولى تغليث في الحضر، وأورد حديث عائشة من طريقين، وهذه الترجمة تغليث في السفر، يعني كونه يصليها بغلس يعني في السفر. وأورد في حديث أنس في قصة خيبر وغزوة خيبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس قريبا من خيبر، وهذا هو محل الشاهد، صلاها بغلس يعني مبكرا في أول وقتها، ثم قال الله أكبر الله أكبر، إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين، خربت خيبر يعني خربت على أهلها، وأنهم خذلوا وأنهم هزموا، وأن النصر للمسلمين عليهم. فمحل الشاهد منه قوله صلاها الصبح بغلس قريبا من خيبر يعني في السفر، وهو مطابق لما ترجم له، وأنه في السفر لأنه قريبا من خيبر يعني مسافر إليها في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذن هو مطابق لما ترجم له المصنف من التغليث بالصبح في السفر. الإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما ذكرت.
قال أخبرنا سليمان بن حرب
قال أخبرنا سليمان بن حرب وهو الأزدي البصري، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوه.
قال حدثنا حماد بن زيد
قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة ثبت أيضا، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أيوه. عن ثابت
عن ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة الذين عاشوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفترة الطويلة، واستفاد الناس من علمهم، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، لأنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومات وعمره 20 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعمر بعد ذلك مدة طويلة، وهو من المعمرين ومن أواخر الصحابة موتا، وقد استفاد الناس من علمه وحديثه ورجعوا إليه واستفادوا منه وكثر حديثه، ولهذا هو أحد السبعة الذين زادت حديثهم على 1000 حديث. ورجال هذا الإسناد كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن راهوية، فإنه لم يخرج ابن ماجه شيئا. وأما الباقون وهم سليمان بن حرب، حماد بن زيد، ثابت البناني، وأنس بن مالك، فهؤلاء جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
باب الإسفار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الإسفار، أي الإسفار بالصبح، وهي صلاتها عندما يحصل الإسفار والاتضاح يعني الضياء، وقد أورد النسائي فيه حديث
رافع بن خديج,
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه, أسفروا بالفجر, أسفروا بالفجر. وهذا يعني ظاهره يتعارض مع ما تقدم من التغليث بها, لكن جمع العلماء بين الحديثين بأن المقصود من ذلك أن التغليث يعني يكون في أن الصلاة تصلى في أول وقت وأنه يغلث بها, ويكون من الإسفار عندما يتحقق طلوع الفجر, عندما يتحقق طلوع الفجر, أو يكون المراد أنه يبدأ بالصلاة فيها في وقت مبكر وتطال القراءة, وتطال القراءة حتى إذا انتهى من الصلاة وإذا قد حصل الاتضاح, اتضاح النور. فجمعوا بين الحديثين بهذا, وقالوا إن هذا لا ينافي أنه لا يعني لا يعارض ويتنافى مع جاء في التغليث, فإنه يجمع بينهما بأن يحمل الإسفار على أن المقصود ذلك تحقق طلوع الفجر حيث يتبين الصبح, أو أن تطال القراءة في الصلاة, صلاة الصبح, بحيث يدخل فيها مبكرا في الظلام وفي الغلس, ثم إذا انتهى منها وإذا قد حصل الإسفار. ومن المعلوم أن صلاة الفجر تطال فيها القراءة, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من 60 إلى 100 كما جاء ذلك في الحديث وكما سبق أن مر بنا. وإذا فمعنى أسر الفجر لا يعني أنه لا يبكر بها, وإنما يبكر بها ولكن يحمل حديث الإسفار على تحقق الصبح أو إطالة القراءة حتى يعني عندما يفرغ منها يكون حصل الإسفار.
أخبرنا
عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي, وهو ثقة مأمون سني, وقيل عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده فقيل له سني. وقد خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي, خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا يحيى
وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد المشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي, قال إنهما إذا اتفقا على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه, يعني معناها أنهما يصيبان وأنهما يصيبان الهدف. فإذا اتفقا وحصل اجتماعهما على جرح شخص معناها أنهما مصيبان للهدف. فهو محدث ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان
وهو محمد بن عجلان المدني, محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. شوف اشكال فيك. نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم.
قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة,
قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان, عاصم بن عمر ابن قتادة ابن النعمان, وهو ثقة. من خرج حديثه؟ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عاصم بن عمر ابن قتادة ابن النعمان.
عن محمود بن لبيد,
عن محمود بن لبيد ما خرج حديثه؟ ايوه وهو ثقة ولا صدوق؟ هو صحابي. نعم وهو صحابي صغير, وجل روايته عن الصحابة. ومن المعلوم ان الصحابة لا يحتاجون الى ان يقال عن الواحد فيهم كذا وكذا من التوثيق والتعديل, لأنهم من حصل له الوصف بأنه صحابي فيكفيه شرفا ونبلا وفضلا, ولا يحتاج وراء ذلك إلى شيء آخر. وهو صحابي صغير جل روايته عن الصحابة. أيوة، الرافع بن خديج.
الرافع بن خديج.
الرافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن محمود بن لبيد حديثه عند البخاري. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. هذا محمود بن لبيد صحابي صغير جل حديثه عن الصحابة. ورافع بن خديج صحابي جليل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر.
ثم ورد النسائي رحمه الله حديث محمود بن لبيد لكنه لم يذكر الصحابي، وإنما عن رجال من قومه من الأنصار، وقد ذكر في الإسناد الأول واحدا منهم وهو رافع بن خديج، وهنا ذكر أنه عن رجال. ومن المعلوم أن رافع بن خديج هو من قومه من الأنصار، فهو واحد من هؤلاء. وقد عرفنا أن جل رواية عن الصحابة، فحديثه ما يرويه عن ما يرويه هو جله عن الصحابة، وهنا في التصريح أنه عن رجال من قومه من الأنصار. وفي الرواية الأولى تسمية واحد منهم وأنه رافع بن خديج، وأنه رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى الحديث الأول أسروا في الفجر
الأول.
لا، الحديث هذا
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر.
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر أو أعظم للأجر، يعني هذا يدل على الإسفار بها، وأن فيه أن فيه عظم الأجر. وقد عرفنا في الكلام على الحديث الأول أن المقصود من ذلك أنه يكون بإطالة القراءة أو يكون بتحقق بها، يعني الإسفار يعني بتحقق طلوع الفجر أو بإطالة القراءة، بحيث يبدأ بها مبكرا وينتهي من الصلاة وقد حصل الإسفار. والإسناد
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
ابن إسحاق الجوزجاني، وهو ثقة حافظ، رمي بالنصب، وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أو ابن ماجه بدل أبو داود. ايش عندكم التقريب؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه، لعله الترمذي والنسائي وابن ماجه. إبراهيم يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، وين التقريب؟ له ترمذي والنسائي وابن ماجه.
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني من الحديث عشر، مات سنة 59. أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي، ليس ابن ماجه. ثقة حافظ.
حدثنا ابن أبي مريم.
ابن أبي مريم المراد به الحكم سعيد بن الحكم المصري، سعيد بن الحكم المصري، وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب خرج حديث أصحاب الكتب الستة. سعيد بن الحكم المصري المشهور بابن أبي مريم، وابن أبي مريم يطلق على جماعة فيهم مصري وفيهم حمصي وفيهم شامي وفيهم بصري، وكلهم يقال لهم أبي مريم، لكن يعرف ذلك في معرفة الطبقات، وإذا اتحدت الطبقة يعرف بالتلاميذ والشيوخ. وقد ذكروا في ترجمة هذا اللي هو سعيد بن الحكم المصري بأنه روى عن أبي غسان محمد المطرف، وروى عنه إبراهيم
إبراهيم بن يعقوب.
إبراهيم يعقوب الجوزجاني فهو المصري نعم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. أيوه.
قال أخبرنا أبو غسان.
قال حدثنا أبو غسان أخبرنا أبو غسان وأبو غسان هو محمد بن مطرف محمد ابن مطرف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال حدثنا زيد بن أسلم.
حدثنا زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا. عن محمود بن لبيد وهو الصحابي وهو صحابي صغير جل رواية عن الصحابة كما عرفنا وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ويروي عن رجال من الأنصار من قومه وجل رواية عن الصحابة ومن هؤلاء رافع بن خديج الأنصاري الذي مر ذكره في الإسناد السابق. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم الجهالة فيهم لا تؤثر بل الجهالة تؤثر في غيرهم أما هم فيكفي أن يقال عن واحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى واللفظ له. قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
باب من أدرك
ركعة من صلاة الصبح.
باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح يعني في الوقت. من أدرك ركعة من صلاة الصبح يعني في الوقت فقد أدرك الصلاة وصارت أداء وليست قضاء يعني أنها تكون أداء وليست قضاء لأن آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس. فإذا أدرك الإنسان ركعة فإنه يكون مدركا الصلاة في وقتها وهذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الصبح فقد أدركها
قبل أن تطلع الشمس
فقد أدركها أي أدرك الصلاة في وقتها. من أدرك سجدة والمراد بالسجدة الركعة ليس المقصود من ذلك السجدة التي هي يعني أحد أجزاء الركعة وإنما المقصود من ذلك الركعة ولهذا النسائي أورد الحديث تحت من أدرك ركعة والسجدة يراد بها الركعة قد جاء في عدد من الأحاديث إطلاق السجدة على الركعة وأن الركعة يطلق عليها سجدة. عدد كثير من الأحاديث جاء فيها إطلاق هذا الإطلاق وهذا منه. هذا هو المراد بالسجدة ليس المراد بها جزء الركعة وإنما المقصود بها الركعة لأكملها. هذا هو المقصود بالسجدة. وقد ذكرت فيما مضى أن المساجد إنما سميت مساجد نسبة إلى السجود وذلك أن الإنسان عندما يسجد يتمكن من الأرض في حال سجوده وأشرف شيء فيه إنما يصل الأرض في حال السجود. فلهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد يعني مكان السجود ومكان الصلاة والركعة يطلق عليها سجدة وهذا منها. وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها يعني أدرك الصلاة في وقتها يعني يضيف إليها أخرى وقد أدرك الصلاة في وقتها. أيوه الإسناد.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى.
لا أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد المثنى. إبراهيم محمد هو ابن عبد الله التيمي المعمري وهو ثقة من خرج حديثه إبراهيم محمد بن عبد الله التيمي المعمري.
أبو داود والنسائي.
أبو داود ثقة.
ثقة من الحادية عشر.
نعم هو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. هو إبراهيم محمد بن عبد الله التيمي المعمري ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. أيوة.
ومحمد بن المثنى واللفظ له.
ومحمد المثنى محمد المثنى هو ملقب الزمن أبو موسى وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا. أيوة.
قال حدثنا يحيى.
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا وهو ثقة ثبت ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن عبد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند وهو إيش إشكال فيه مخرج له. عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عبد الله بن سعيد بن أبي هند ماجد عبد الله بن سعيد
كثير يا شيخ.
لا عبد الله بن سعيد فيه في الأواخر. عبد الله بن سعيد آخر من يطلع عبد الله بن سعيد.
لا مو قبل عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم صدوق ربما وهم من السادسة روى له الجماعة.
نعم صدوق ربما وهم خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري وهو صدوق ربما وهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج.
قال حدثني عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل.
زكريا بن علي الحبقي.
أين هو؟
ضعيف.
لا.
أدر.
لا.
زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاه. أبو يحيى الكوفي.
أيوة.
البخاري. ثقة.
الكوفي.
أي نعم. الكوفي نزيل بغداد.
أيوة.
وهو أخو يوسف.
أيوة.
ثقة جليل يحفظ من كبار العاشرة. مات سنة 11 أو 12 ومعتين.
خرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد.
أيوة.
ومسلم.
خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل
والترمذي والنسائي.
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وابن ماجه.
والترمذي والنسائي وابن ماجه. خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة حافظ وهو ثقة.
وهو ثقة. ثقة جليل يحفظ.
نعم ثقة جليل يحفظ. نعم. بعد.
قال حدثنا ابن المبارك.
حدثنا ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعد ذكر صفاته العديدة جمعت فيه صفات الخير.
عن يونس بن يزيد.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد المسلم وقد تقدم قريبا.
عن عروة
ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة وقد تقدم قريبا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد تقدم ذكرها. والزهري يعني في الأسانيد التي مرت هذا اليوم الزهري عن عروة عن عائشة في أوائل الأحاديث التي مرت هذا اليوم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.